الله نحمده ونستعينه ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 48. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر أو فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم أكثركم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا الباب عنوانه: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. يعني كان الإمام الأول الرئيسي قد تأخر، كان الإمام الأول قد تأخر عن المجيء وحان وقت الإقامة، فتقدم شخص ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول بعدما أقيمت الصلاة. قال: فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته، يعني الإمام الذي جاء سواء تقدم ليصلي إماما بالناس، الإمام اللي هو الأصلي دخل في الصلاة ليصلي إماما بالناس وأخر الإمام الثاني وتقدم الأول، أو أن الأول تأخر وقف مع المصلين وترك الإمام الثاني ليكمل الصلاة بالناس، فيقول يعني كلتا الحالتين جائزتان. قال: فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب فيه حديثان: الأول حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها اللي هو في قصة مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا الحديث مر بنا من قبل يعني أكثر من مرة وتكلمنا عنه. والحديث الثاني الذي معنا هو قصة صلاة أبي بكر رضي الله عنه إماما، قصة صلاة أبي بكر رضي الله عنه إماما بالناس لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن صلاة العصر. فالحديث يرويه سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. وبنو عمرو بن عوف هم أهل قباء الذين يسكنون في قباء، وقباء على يعني هي الآن قباء يعني حي من أحياء المدينة يعني على أطراف المدينة. فأهل قباء هم بنو عمرو بن عوف، مسجدهم هو مسجد قباء وكانوا يصلون فيه. فحصلت خصومة بين يعني طائفتين من أهل قباء أو من بني عمرو بن عوف، حصل بينهما شجار أو كذا حتى تراموا بالحجارة كما جاء في بعض روايات الحديث. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغته أخبار أن أهل قباء حصل يعني بينهم اختلاف على أمر من الأمور وكذا، وحصل شجار بين أسرتين أو مجموعتين منهم أو كذا حتى يعني رمى بعضهم بعضا بالحجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اذهبوا بنا نصلح بينهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه يعني بعض فضلاء الصحابة وكذا، اصطحبهم النبي صلى الله عليه وسلم معه من أجل السعي في الإصلاح بين بني عمرو بن عوف. ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وسهيل بن بيضاء رضي الله عنهما، ذكر في بعض الروايات أنهما صحب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معه من أجل الإصلاح بين بني عمرو بن عوف. طيب في تلك الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ومساكنهم تبعد يعني مسافة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما 3 أميال أو 4 أميال أو كذا يبعد مسجدهم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ربما 4 أميال أو شيء من هذا القبيل. فحانت الصلاة، وهذه الصلاة هي صلاة العصر كما بين أيضا في روايات الحديث الأخرى أنه حانت الصلاة صلاة العصر. فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه، المؤذن هو بلال رضي الله عنه، جاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فأقيم، أتصلي للناس فأقيم؟ فقال أبو بكر نعم، قال أبو بكر نعم. وجاء يعني في بعض روايات الحديث ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى قباء كان قد قال لبلال إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نبه بلالا قبل أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قباء، كان صلى الله عليه وسلم قد قال لبلال إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. كان هذا يعني بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخر أن يقدم أبا بكر للصلاة بالناس. فبالفعل تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الوقت المعتاد لإقامة صلاة العصر. فقال بلال لأبي بكر رضي الله عنه أتصلي للناس فأقيم، يعني هل تحب أن أقيم الصلاة الآن؟ يستأذنه يعني في إقامة الصلاة، يعني هل تحب أن أقيم الصلاة الآن أو مثلا ننتظر قليلا أو كذا، فأتصلي للناس فأقيم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه نعم. فصلى أبو بكر، أقام بلال رضي الله عنه صلاة العصر، وتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فصلى بالناس إماما. بعد أن شرع أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم تقدم يعني أو شق الصفوف أو تقدم صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الصف الأول صلى الله عليه وسلم فوقف في الصف الأول. قال فصفق الناس، الناس إيه؟ شعروا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم في أثناء الصلاة، فجعل الناس إيه؟ يصفقون لأبي بكر رضي الله عنه حتى يعني ينتبه وإيه يتأخر ويقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاة، كان أبو بكر رضي الله عنه عادته أنه لا يلتفت في الصلاة، فجعلوا يصفقون هو ما يلتفت يعني ولا يعني يصغي لتصفيقه. فلما أكثر الناس التصفيق، كما وجد أن التصفيق يعني زاد عن الحد وكذا، وأن الأمر يعني فيه شيء خطير يعني أو كذا، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وصل إلى الصف الأول ووقف وراءه، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كل هذا هو في الصلاة، يعني لم يخرج من الصلاة، فأبو بكر رضي الله عنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يثبت مكانه فرفع أبو بكر يديه فحمد الله سبحانه وتعالى. ما هي النعمة يعني التي يحمد أبو بكر ربه سبحانه وتعالى عليها؟ نعمة هي رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ويعني قبول النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مأموما خلف أبي بكر، فهذه يعني نعمة عظيمة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنه راض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتضيه إماما يصلي بالناس ويصلي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه رفع يديه وهو في الصلاة وحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اثبت مكانك، لكنه إيه لم يمتثل لهذا الأمر وتأخر حتى استوى في الصف، يعني حتى وقف إيه أفسح الناس له في الصف الأول كده فرجة ودخل ووقف في الصف الأول. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فأبو بكر رجع مأموما وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس إماما. فلما انصرف، يعني لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعدما انتهوا من الصلاة، قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أبا بكر يقول له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، يعني عندما أشرت إليك أن يثبت مكانك لماذا تأخرت وأصررت على أن ترجع مأموما وأن تقف في الصف؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه قال يعني لا يليق بابن أبي قحافة، يعني نفسه، لكن هذا يعني قاله على إيه يعني من الأدب يعني وكذا زيادة الأدب، أنه ما قال يعني ما كان لي مثلا، ما استعمل يعني ضمير المتكلم وإنما إيه يعني عبر عن نفسه بصيغة الغائب، فقال ما كان لابن أبي قحافة، وأبو قحافة هو والد أبو بكر، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم أو أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعني يستفيدون من هذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان على سبيل هضم النفس والتواضع، يعني عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بشيء فيه يعني تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم متغاضا عن حقه وإيثار لهذا المأمور بشيء هو من حق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يأمره يعني به، فأن هذا الأمر يعني لا يلزم امتثاله، يعني من السياق يعني فهم أبو بكر رضي الله عنه هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يثبت مكانه إماما، أن هذا الأمر يعني على سبيل يعني التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل يعني هضمه لحظ نفسه أو كذا، ف ما امتثل أبو بكر رضي الله عنه لهذا الأمر رغم حرص الصديق رضي الله عنه على الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم دائما، لكنه فهم من هذا الأمر أنه يعني ليس الغرض أن يعمل به، وإنما يعني الأمر به تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأدب في حق أبي بكر ألا يقبل هذا الأمر. وهكذا يعني في كل نظير، يعني عندما يعني يأمرك شخص عزيز عليك أو شخص يعني كبير أو كذا بشيء يعني فيه تنازل منه، يعني زي بيعزم عليك بحاجة أو كذا، مش أول ما يعزم عليك يعني تقول له خلاص ماشي أنا موافق وكذا، لا، يعني هو الأدب إن هو يعزم يعني ويعني يدعوك مثلا لشيء فيه يعني تنازل منه، وأنت كذلك الأدب أنك ترفض، مش أنك يعني ليس الأدب في هذه الحالة يعني أول ما يأمرك تقول يعني سمعا وطاعة وتقبل هذا الشيء. فعندما يعني يعرض عليك شخص مثلا عطية أو يعرض عليك مثلا يعني أن يتنازل لك مثلا عن منصب أو عن شيء يعني في يده أو كذا، فهو يعني تنازله عن هذا الشيء و يعني إيثارك به هذا يعني منه على سبيل التواضع على سبيل الأدب، وأنت من جهتك على سبيل الأدب يعني أن تتعفف عن هذا الشيء وتأبى يعني قبوله، إلا إذا ألح به يعني يعني وعلمت فعلا أنه يعني يريدك عن طيب نفس وعن طيب خاطر وكذا، فلا بأس يعني بقبوله. المقصود أن مثل هذه الأوامر التي يكون فيها تواضع من الآمر وتنازل عن حقه وكذا، يعني الأدب أن المأمور بها يعني لا يبادر فورا يعني إلى قبولها، وإنما يعني يتعفف عنها إلا إذا ألح عليه الآمر أو وجد يعني مصلحة في قبولها أو كذا. فالمقصود يعني أن أبا بكر رضي الله عنه تأخر ووقف في الصف، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يخاطب أصحابه يقول ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، لماذا أكثرتم من التصفيق في الصلاة؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده، أرشد والحديث الآن موجه إلى الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجال أنهم إذا نابهم شيء في صلاتهم، إذا حدث شيء في الصلاة يستدعي تنبيه الإمام، أي شيء سواء كان يعني خطأ في الصلاة أو مثلا شيء خطيرا يستدعي تنبيه الإمام، فمن نابه شيء في صلاته فليسبح، فليقل إيه سبحان الله سبحان الله، هذا يكون لتنبيه الإمام بالتسبيح. فإنه إذا سبح الكفت فإنه إذا سبح الكفت إليه، إذا سبح المأمومون التفت الإمام يعني وأصغى يعني إلى ما يريد. طبعا إذا كان مثلا التسبيح هذا بسبب خطأ في الصلاة مثلا زيادة ركعة أو أهم أن يأتي بركعة زائدة أو مثلا ترك سجدة أو ترك شيء يعني في الصلاة وكذا، قد يتنبه الإمام بمجرد التسبيح، قد يتنبه إلى المطلوب بدون التفات، فإذا لم يحتج إلى الالتفات خلاص لا داعي للالتفات، لا فائدة من الالتفات يعني التسبيح إذا أدى الغرض وانتبه الإمام بمجرد التسبيح فإنه لا حاجة إلى الالتفات. لكن مثلا في بعض الأحيان يكون التسبيح مثلا هذا بسبب مثلا جدار مثلا من جدر المسجد يكاد مثلا أن يسقط، أو لا قدر الله مثلا حريق بدأ ينشر في المسجد، أو مثلا طفل صغير مثلا معرض لخطر يعني أو شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة إذا سبح الناس والإمام صلاته صحيح وسامع تسبيح خلفه، ففي هذه الحالة يعني لا بأس أن يلتفت الإمام لينظر ما الذي يحصل يعني إنما كان صلاته صحيحة والناس يسبحون له الحمد لله والناس يسبحون له سبحان الله سبحان الله وهو لا زاد ركعة ولا نقص ركعة ولا فعل أي خطأ في الصلاة ويسمع التسبيح فإذا سيعلم يعني أن هناك يعني أمر خطير يحتاج إلى أن يلتفت إليه ليقرر يعني ماذا سيصنع سيكمل الصلاة أو يقطع الصلاة أو يستخلف أحدا أو كذا ففي هذه الحالة يعني إذا سمع التسبيح ولم يتبين له يعني ما سبب التسبيح له أن يلتفت لينظر يعني ما الذي حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء التصفيق للنساء النساء هن اللائي ينبه الإمام إذا أخطأ أو ينبهنا المصلين إذا حصل شيء ينبهنا بالتصفيق والتصفيق إما أن يكون يعني بضرب إحدى الكفين بالأخرى أو بضرب الكف على الفخذ مثلا هكذا هذا يعتبر تصفيقا أيضا يعني ممكن ضرب الكف على الفخذ هكذا تصفيقا أو ضرب إحدى الكفين بالأخرى فهذا التصفيق يكون يعني للتنبيه هذا في حق النساء وأما الرجال فإنهم يسبحون نعم نعم أحسنت هنا يعني مسألة وهي إذا لم ينتبه الإمام للمقصود بالتسبيح فهل يتكلم المأموم من أجل تنبيه الإمام هذا الأمر يعني أجازه كثير من الفقهاء وقالوا لا بأس يعني إذا لم يتنبه الإمام بالتسبيح لا بأس أن يقول المأموم يعني كلمة أو كلمات يعني قليلة لتنبيه الإمام وفي هذه الحالة ينبغي على المأموم أن يختصر يعني الكلام قدر الإمكان لأن الأصل أن الكلام ممنوع في الصلاة فيقتصر على قدر الحاجة يعني ما يقعدش يتكلم كلام كثير يقتصر إيه على قدر الحاجة بكلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات أو كذا يعني على قدر الضرورة لتنبيه الإمام مثل أن يقول له مثلا إيه زدت ركعة مثلا الناس ظلوا يسبحون قام ركعة خامسة والناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله والإمام مصر على زيادة الركعة الخامسة وربما الإمام يعني يكون غير منتبه يعني أحيانا الإنسان يعني يذهل وكذا والسهو هذا يعني في طبيعة الإنسان حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته في مرات يعني معدودة نحو 5 مرات يعني سهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل خلق الله فالسهو هذا في طبيعة البشر يعني ويحصل للإنسان أحيانا يعني أن يسهو أو كذا فربما يحصل الإمام مثلا جاب ركعة 5 وكان يعني ذاهلا وهو مقتنع تماما أنها رابعة الناس ينبهونه وكذا وهو غير يعني منتبه ما هو الخطأ أو كذا لا بأس أن يقول له مثلا زدت ركعة أو مثلا إذا كان مثلا سجد سجدة واحدة مثلا نسي الأخرى يقول له مثلا نسيت سجدة أو تركت سجدة أو كذا يعني يقتصر قدر الإمكان على كلمة أو كلمتين لأداء الغرض يعني من زيادة لا بأس بهذا إذا لم ينتبه بالتسبيح طيب هذا الحديث فيه فوائد يعني عظيمة جدا هذا الحديث الذي معنا والحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر نحو 40 فائدة تستفاد من هذا الحديث يعني له فوائد كثيرة يمكن نحو 40 فائدة تستفاد من هذا الحديث سنذكر يعني أهمها إن شاء الله تعالى فيقول هنا من فوائد الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيع أول فائدة من فوائد الحديث فضل الإصلاح بين الناس لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بمشاجرة حصلت في بني عمرو بن عوف خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ليصلح بينه وقال لأصحابه اذهبوا بنا يعني لنصلح بينهم وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هذه المسافة من أجل الإصلاح بين الناس إلا لما للإصلاح بين الناس من فضل عظيم وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواه، والنجوى المقصود بها هنا الكلام الذي يتكلم به الناس. الأصل أن النجوى هي الكلام سرا، وأحيانا تطلق النجوى يعني يراد بها الكلام بصفة عامة كما في هذه الآية، يعني لا خير في الكلام الذي يتكلم به الناس إلا من أمر بصدقة، يعني إلا إذا كان هذا الكلام يعني حثا للآخرين على الصدقة، أو معروف أو أمر بمعروف حث الناس على أي شيء في طاعة لله أو في مرضاه لله سبحانه وتعالى، أو إصلاح بين الناس، أو كان هذا الكلام بقصد الإصلاح بين الناس. وطبعا الإصلاح بين الناس عكس الإفساد بين الناس، فالإفساد بين الناس هو النميمة، لا يدخل الجنة نمام، وعكسه الإصلاح بين الناس فهو من أسباب دخول الجنة، كما أن النميمة التي هي الإفساد بين الناس من أسباب الحرمان من الجنة، فالإصلاح بين الناس من أسباب دخول الجنة. ويقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما ورد في الإصلاح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب لأجل الإصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث حالات في الحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، والحالة الثالثة الإصلاح بين الناس، فهذه من الحالات التي يباح فيها الكذب. فانظروا يعني إلى الكذب رغم أنه مفسدة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن مفسدة الإفساد بين الناس أعظم، والقطيعة بين الناس مفسدتها أعظم. فالشرع هنا من باب يعني ارتكاب أخف المفسدتين منعا لأكبرهما، هذه من القواعد الشرعية، وهذه من أمثلتها، من ضمن القواعد الشرعية أنه عندما يضطر الإنسان إلى ارتكاب إحدى المفسدتين، ما فيش مفر، إما تقع في مفسدة صغيرة أو تقع في مفسدة كبيرة، ففي هذه الحالة على الإنسان أن يختار الوقوع في المفسدة الصغيرة منعا لحصول المفسدة الكبيرة. فالشرع هنا يعني نظر إلى أن مفسدة الكذب أخف بكثير من مفسدة القطيعة بين الناس والخصام بينهم، فلهذا اغتفر الوقوع في الكذب رغم ما فيه من المفسدة من أجل منع المفسدة الأكبر التي هي القطيعة بين الناس. فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الكذب للإصلاح. كيف الكذب للإصلاح؟ يعني مثلا شخصان كل منهما يذكر الآخر بسوء، فأنت تذهب إلى كل واحد منهم وتقول له يعني فلان يذكرك بالخير ويسلم عليك، وهو يعني كان نادم على ما صدر منه ويريد يعني أن تتاح فرصة وكذا يعني يلقاك ويعني يصفي ما بينك وبينه وكذا، ورغم كل الكلام هذا قد يكون عكس الحقيقة تماما، والثاني وتذهب إلى الآخر وتقول له نفس الكلام وكذا، مثل هذا الكلام تطيب يعني خواطرهم وتصلح بينهم. أو مثلا إذا سأل أحد المتخاصمين عن الآخر هل فلان يقول عني كذا، أو هل فلان يعني سمعته مثلا يقول عني كذا أو كذا، فتقول لا أبدا ما سمعته يقول هذا، رغم أنك تعلم أنه قال هذا الشيء، بس إذا قلت له نعم سمعته ستفسد بينهم وتزيد الخصومة بينهم، فيمكن في هذه الحالة أن تكذب. إذا قال لك يعني أحد المتخاصمين هل سمعت فلانا يذكرني بسوء أو يقول عني كذا وكذا، فتقول له لا أبدا ما سمعته، بالعكس أنا سمعته يذكرك بالخير وكذا، ويكون هذا الكلام ليس بالصحيح، ولكن يعني من أجل الإصلاح بين الناس اغتفر هذا وأباحه الشرع. فالمقصود أن الإصلاح بين الناس من فضائل الأعمال، وهنا الحديث الذي معنا فيه سعي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الإصلاح. وطبعا في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. نعم، لا ليس بالضرورة، سواء يعني أكون أسأل هل الكذب للإصلاح يكون فقط إذا سئل الإنسان يعني يكذب حتى لا يفسد بينهما، أو أنه يجوز ابتداء؟ الجواب يعني أن الكذب للإصلاح يجوز ابتداء حتى لو لم يسأل الإنسان من أحد الخصمين، يجوز أن يبتدئ هو ويذهب إلى كل واحد منهما و يعني يذكر له الآخر بخير ويخبره أن الطرف الثاني يثني عليه ويذكره بالخير ونحو ذلك يعني من الكلام بقصد الإصلاح بينهما وتأليف قلوبهم. طيب كذلك من فوائد الحديث قال واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم. هذه من الفوائد يعني من أحكام التقاضي والدعاوى وكذا يعني في أحكام يعني الخصومات والقضاء. الأصل أن الحاكم هو القاضي يكون له مكان يعني ثابت والخصوم هم الذين يأتون إليه. الأصل أنه عندما يكون هناك يعني خصومة بين طرفين وكذا أن المتخاصمين هم الذين يذهبون إلى الحاكم ليقضي بينهم، سواء كان الحاكم هذا في مبنى المحكمة أو كان يقضي بين الناس مثلا في بيته أو في المسجد أو في كذا، فالمتخاصمون يذهبون إليه ليقضي بينهم. يقول لكن الحديث الذي معنا أفاد أنه لا بأس إذا رأى الحاكم مصلحة أن يذهب هو إلى المكان الذي فيه المتخاصمون من أجل الإصلاح بينهم، فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم ذهب إلى مكان المشاجرة من أجل الإصلاح بين المتخاصمين. قال وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر. برضو من فوائد الحديث أن الصلاة الواحدة تجوز بإمامين، أحد الإمامين بعد الآخر، لأن الناس ابتدأوا الصلاة وإمامهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أبو بكر تحول من إمام إلى مأموم والناس ائتموا بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما بقي من الصلاة. ومثل هذا يعني لو مثلا الإمام الأول حصل له عذر في أثناء الصلاة، مثلا انتقض وضوءه أو مثلا مرض ويعني ما استطاع أن يكمل الصلاة أو كذا، فاستخلف شخصا مكانه ليتم الصلاة، فهنا لا بأس، صلاة المصلين صحيحة رغم أنهم ابتدأوا الصلاة بإمام ثم تغير الإمام وجاء إمام آخر وأكمل بهم الصلاة، فلا بأس بها. قال وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره. الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى قباء قال لبلال إذا حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي الناس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عين الذي يعني ينوب عنه في الصلاة بالناس في غيابه. قال وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يأم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. هنا هذه المسألة يعني فيها خلاف بين الفقهاء، اللي هي مسألة إذا جاء الإمام الأول بعد أن شرع الناس في الصلاة، فيقول يعني من الفقهاء من قال إذا جاء الإمام الأول ونائبه قد شرع في الصلاة للناس فمن حق الإمام الأول أن يصلي مأموما، ومن حقه أيضا أن يدخل إماما ويتحول النائب من إمام إلى مأموم مرة أخرى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الفريق الآخر من الفقهاء قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الإمام الراتب أو الإمام الأصلي إذا جاء متأخرا والناس قد شرعوا في الصلاة فلا ينبغي أن يتقدم إماما عليه أن يصلي مأموما في هذه الحالة. قالوا مسألة أن الإمام الأصلي إذا جاء متأخرا يتقدم ويصلي بالناس، قالوا هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا أن هذه المسألة محل خلاف، هل هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنها يعني تشمل كل إمام راتب، ففيها يعني قولان للعلماء. والاحتياط في هذه الحالة يعني والخروج من الخلاف والاحتياط. أما الإمام الراتب إذا جاء متأخرا أن يصلي مأموما منعا للتشويش على الناس ومنعا يعني للبلبلة يعني. قال من فوائده أيضا أن المرأة قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه كان في أول صلاته إماما ثم تحول إلى مأموم. قد يحصل العكس، يعني يمكن أن يحصل العكس، مثلا إنسان كان مأموما وبعدين كان مسبوقا يعني بقيت له ركعة أو ركعتين، فلما سلم الإمام جاء شخص فأتم به فتحول المأموم إلى إمام، هذا أيضا جائز. يعني يجوز الإنسان يبتدئ صلاته إماما ثم يتحول إلى مأموم، ويجوز العكس أن الإنسان يبتدئ صلاته مأموما ثم يتحول إلى إمام في أثناء الصلاة. قال وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة، فيه أيضا فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه نائبا عنه في الصلاة للناس، وكان يوصي صلى الله عليه وسلم باستخلافه للصلاة للناس، فهذا فيه تفضيل لأبي بكر رضي الله عنه. وكذلك أيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون أبا بكر في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يشير بتقديم أبي بكر بعده، الصحابة أنفسهم حتى لو لم يشر الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديم أبي بكر فإنهم كانوا من عادتهم أن يقدموا أبا بكر في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائده جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم. قالوا ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام، يعني فوائد الحديث أن المصلين في المسجد إذا تأخر الإمام عن وقت الإقامة فمن حق المصلين أن يقدموا شخصا منهم ليصلي به إماما إذا تأخر الإمام. قال هذا بشرط يعني أمن الفتنة وأمن الإنكار من الإمام. طبعا الفتنة هذه في حالة يعني عندما يكون الإمام مثلا له سلطان، يعني كما كان الأمراء سابقا هم الذين يصلون أئمة بالناس أو كذا، وبعدين عند تقديم شخص يعني للصلاة بالناس بدون حضور الأمير أو كذا ربما تحصل يعني فتنة وتحصل يعني مفسدة أو كذا، يعني في مثل هذه الحالة يعني يوازن بين المصالح والمفاسد. ولكن يعني إذا أمنت الفتنة فينبغي على المأمومين أن يقدموا شخصا منهم ليصلي بهم إذا تأخر الإمام. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يعني السنة يعني أنهم لا يطيلون انتظار الإمام إذا تأخر، يعني أحيانا مثلا الإمام يحصل له عذر أو يطول يعني تأخره أو كذا، إذا تأخر يعني تأخرا زيادة عن المعتاد، طبعا المعتاد هذا حسب يعني العرف أو كذا، يعني إذا كان متعارف مثلا أنهم ينتظرون مثلا في العادة مثلا يقيمون الصلاة مثلا بعد الأذان بعشر دقائق، فالإمام إذا تأخر مثلا خمس دقائق زيادة ولا سبع دقائق ولا كذا يعني لا بأس أن ينتظروا إذا كان شيئا قليلا وكان يعني ليس فيه مشقة على الناس أو كذا ينتظرونه. لكن إذا تأخر الإمام يعني تأخرا يخرج الصلاة عن أول وقتها ويشق على المأمومين وكذا فإنهم لا يطيلون انتظار الإمام ويقدمون شخصا منهم ليصلي بهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مهما كان الإمام يعني ليس هناك يعني أحد أكمل ولا أشرف من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينتظره الصحابة رضي الله عنهم، لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول الوقت قدموا واحدا منهم ليصلي به. وكذلك أيضا في قصة عبد الرحمن بن عوف لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في حادثة أخرى، تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم لم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي به، وقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي به ولم ينتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصود يعني أن الإمام إذا تأخر تأخيرا يعني يشق على الناس ويخرج الصلاة يعني عن وقت الفضيلة، يعني في هذه الحالة يعني يقدمون أي واحدا منهم ليصلي. قال: وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم بذلك الأمر وأقومهم به. الذي يتقدم نيابة عن الإمام ينبغي أن يكون أصلح الموجودين للإمام، يعني أقرأ الموجودين للقرآن وأقوم بالإمام هو الذي يقوم. قال: وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة. أن المؤذن ينبغي أن يعرض على أفضل الموجودين، يعني من جهة توفر يعني شروط الإمامة فيه وكونه يعني أقرأ الموجودين أو كذا، يعرض عليه أن يتقدم ليصلي بالناس في غياب الإمام الراتب، وأن هذا المقدم يعني عليه أن يقبل إذا شعر أن يعني أن معظم الحاضرين يعني لا يكرهون إمامته ويرضون بإمامته فيتقدم. طيب، قال: وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن. من فوائد الحديث أيضا أن الإقامة من وظيفة المؤذن، وأن استدعاء الإمام يعني معنى استدعاء الإمام يعني استئذان الإمام في إقامة الصلاة، هذا أيضا من وظيفة المؤذن. كان بلال رضي الله عنه هو الذي يؤذن ويقيم الصلاة، وكان بلال هو الذي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عند حضور وقت الإقامة، يستأذن ويقول يعني هل أقيم الصلاة الآن أو كذا، فيستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان حاضرا، فإن لم يكن حاضرا يعني يختار أفضل الموجودين ويستأذنه في إقامة الصلاة. قال: وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. هنا من الفوائد أيضا أن المؤذن لا يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام، حيث أن بلالا رضي الله عنه كان من عادته في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يقيم حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة، يعني ما يجيش يعني يقيم دون استئذان أحد، بحيث الإمام يعني يفاجأ بالصلاة قد أقيمت أو كذا، وإنما كان يعني يستأذن الإمام أولا في إقامة الصلاة، هل هذا الوقت مناسب للإقامة أم لا، على أساس يعني أن الإمام ربما يعني يكون له وجهة نظر مثلا في وقت الإقامة، مثلا ربما يعني من مثلا يراعي يعني جماعة المسجد هل اجتمعوا، أو مثلا العدد الذي حضر مثلا قليل متوقع أن يكتمل مثلا البقية خلال مثلا 3 دقائق ولا 4 دقائق ولا كذا، ربما مثلا يكون وجهة نظر الإمام تأخير الإقامة مثلا 7 دقائق حتى يكتمل جماعة المسجد، أو ربما يكون مثلا يعني نسبة كبيرة من المصلين لا يزالون يتنفلون مثلا، يكون الإمام يرغب أن يمهلهم دقيقة أو دقيقتين حتى ينهوا صلاة السنة الراتبة بدلا أن يقطع عليهم صلاته أو كذا، فمثلا يكون هناك يعني بعض المصالح، فيفضل يعني أن المؤذن لا يعني لا يقيم حتى يستأذن الإمام، يعني يحدد الإمام هل الوقت هذا مناسب يعني للإقامة أو يتأخر. قال: وأن فعل الصلاة، من فوائد الحديث أن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل. إن كون الصلاة تصلى في أول الوقت ولا سيما صلاة العصر بالذات، يعني لأن الصلوات التي يستحب يعني تعجيلها في أول وقتها، فالصلاة في أول الوقت خلف إمام مفضول أحسن من تأخير الصلاة إلى حضور الإمام الأفضل. يعني الصحابة رضي الله عنهم فضلوا أن يصلوا الصلاة في أول وقتها خلف أبي بكر رضي الله عنه، جعلوا هذا أفضل من أن ينتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يؤخرون الصلاة. إذا تقديم الصلاة وصلاتها في أول الوقت أفضل ولو خلف إمام مفضول، هذا أحسن من تأخير الصلاة انتظارا للإمام الفاضل. كذلك أيضا من فوائده جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله، ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه. هنا في الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وفيه أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه رفع يديه وحمد الله. فإذا التسبيح والحمد في الصلاة لا بأس بهما، لأنهما من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعلت الصلاة لذكر الله وتلاوة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي ذكر الله وتلاوة القرآن. فإذا الصلاة مسموح فيها بذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن الأذكار التسبيح والحمد، وكذلك جميع الأذكار التكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، ويعني أي ذكر لله سبحانه وتعالى في الصلاة فهو مشروع. وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، أيضا من فوائد الحديث مشروعية يعني رفع اليدين عند الدعاء في الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يدعو في الصلاة رفع يديه وهو يدعو في الصلاة. لكن طبعا الملاحظ أن مسألة يعني رفع اليدين في الصلاة لا تكون يعني عادة أو يعني سنة دائمة في الدعاء في الصلاة، إلا في وقت القنوت فقط، في دعاء القنوت الذي يكون بعد يعني ركوع الركعة الأخيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قنت سواء في النوازل أو في قنوت الوتر كان يرفع يديه في دعاء القنوت الذي يكون في العادة بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة. لكن في غير ذلك من الأدعية ما كان يعني من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه دائما، لكن لو رفع الإنسان يديه مرة أو مرات قليلة لا بأس بهذا، لأن أبا بكر رضي الله عنه في هذه الحادثة رفع يديه وحمد الله، وكان هذا يعني لسه في الركعة الأولى، كان في الركعة الأولى، ولما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يثبت مكانك، فأبو بكر هو قائم يقرأ يعني في قراءة الركعة الأولى رفع يديه وحمد الله. فرفع اليدين يعني في الدعاء في غير موضع القنوت، في غير موضع القنوت يعني هو خلاف الأفضل، لكن إذا فعل في بعض الأحيان فلا بأس. يعني ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم دائما يعني يرفعون أيديهم يدعون في أثناء الصلاة في غير القنوت، ولكن فعله أبو بكر في هذه المرة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه يجوز أحيانا لكن لا يتخذ عادة. قال: وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة، في أن الإنسان إذا حصلت له نعمة فيشرع له أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها، لأن الحمد من أسباب دوام النعم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. حتى لو كان الإنسان في الصلاة، يعني حتى لو وأنت في الصلاة وسمعت خبرا سارا وأخبرت يعني بنعمة حصلت وأنت في الصلاة فلتحمد الله سبحانه وتعالى وأنت في الصلاة. وكذلك خارج الصلاة الإنسان إذا بشر يعني بخبر سار أو بنعمة فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى. وكذلك يشرع سجود الشكر لمن يعني بشر يعني ببشرى سارة أو حصلت له نعمة أو كذا، لا بأس أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. قال: ومن فوائد الحديث جواز الالتفات للحاجة، جواز الالتفات للحاجة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان من عادته ألا يلتفت، لكن لما أكثر الناس التصفيق فهنا شعر أن هناك يعني حاجة تدعو إلى الالتفات فالتفت وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. قال: وفيه أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على مخالفة إشارته. يعني هنا من فوائد الحديث أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة. إذا كان شخص مصلي وتريد يعني أن تنبهه على شيء أو كذا، إذا استطعت أن تنبهه بالإشارة أفضل من أن تكلمه، لأن يعني الكلام للمصلي، إذا أنت يعني خارج الصلاة وشخص يصلي فيعني يجوز أن تكلمه، ولكن الكلام يعني يشوش عليه تشويشا أكثر من تشويش الإشارة. الضرر يعني ضرر وإلى الحق. يعني إذا مثلاً شخص مثلاً يصلي جيته وجدته مثلاً متأخراً عن الصف أو كذا وتريده مثلاً أن يتقدم، فالأحسن بدلاً تقول مثلاً يتقدم يا أخي مش عارف كذا، لا لو أشرت له مثلاً كذا إشارة أن يتقدم أحسن من أنك تتكلم، حتى يعني لا تشوش عليه صلاته، وكذلك خاصة إذا كان في صلاة جماعة حتى لا تشوش أيضا على الآخرين. إشارة يكون يعني ضررها أخف، فتشير إليه مثلا أن تقدم أو تأخر أو يعني أي إشارة تريد أن تنبهه فيها إلى شيء ينبغي أن يكون بالإشارة لا بالكلام، يكون هذا أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن يثبت مكانك. نعم. وهم شايفينه يصلي يعني ولا دون اه
وين يكون الشخص يريد ان يحرمه
من لا بأس. هنا يقول يعني لو ان شخصا كان يصلي وناداه شخص اخر، شخص كان يصلي وناداه شخص اخر ويريد المصلي ان يعلم المنادي انه يصلي، فهل يعني يجوز للمصلي أن يرفع صوته بالقراءة أو كذا ليشعر الطرف الآخر أنه في صلاة حتى ينتظره مثلا ولا ينصرف أو كذا؟ الجواب نعم يجوز، هذا يجوز، يعني إذا كنت في صلاة وشخص يعني نادى عليك وأنت تريد يعني أن تخبره أنك في صلاة فلا بأس أن ترفع صوتك بالتكبير أو بالقراءة. كذلك هنا من فوائد الحديث جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، يعني وذلك للإمام أو لمن كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه أو لمن أراد سد فرجة ونحو ذلك. يعني الأصل أن الإنسان إذا جاء يعني متأخرا أن يقف في الصف الأخير، لكن هناك يعني بعض الحالات يسمح فيها بتخطي الصفوف للوصول إلى الصف الأول، كما لو كان حالة الإمام إذا جاء متأخرا مثلا وأراد أن يصلي في الصف الأول، أو مثلا شخص يعني يحتاج الإمام مثلا إلى استخلافه أو يحتاج إلى أن يفتح عليه مثلا في صلاة ترويح أو كذا مثلا الصلاة طويلة، وشخص مثلا حافظ القرآن وجوده خلف الإمام يعني يعلم أن الإمام يحتاجه أن يكون خلفه ليفتح عليه مثلا أو كذا، فإذا كان هناك يعني مصلحة مثل هذه فيجوز شق الصفوف يعني للوصول إلى مكان في الصف الأول، وكذلك لسد فرجة إذا وجد يعني فرجة في الصف الأول أو في صف من الصفوف المتقدمة يعني فيها فرجة مكان يتسع لشخص، فيجوز أنه يعني يتقدم حتى يسد هذه الفرجة. كذلك أيضا من فوائد الحديث كراهية التصفيق في الصلاة، كراهية التصفيق في الصلاة أي للرجال، وكذلك للنساء بدون حاجة، لكن النساء إذا احتجنا إلى التصفيق لتنبيه الإمام فلا بأس، لكن بدون حاجة فالنساء لا يصفقن، والرجال عموما يكره لهم التصفيق وإنما يكون في حق الرجال يكون تنبيه الإمام بالتسبيح كما ذكر. ومن فوائده الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، يعني أبو بكر رضي الله عنه حمد الله تعالى وشكره على يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم راض عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ارتضاه إماما للصلاة بالناس وكذا، وهذا يعني فيه يعني نعمة دينية كما أن النعم يعني منها نعم دينية ومنها نعم دنيوية، فكذلك منها نعم دينية، يعني فهذه فيها يعني منزلة يعني رفيعة وفيها يعني منزلة يعني دينية تستوجب يعني الحمد والشكر وكذا، فأبو بكر رضي الله عنه حمد الله تعالى وشكره عنه. كذلك أيضا فيه جواز إمامة المفضول للفاضل من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يثبت مكانه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يثبت مكانه، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي مأموما خلف أبي بكر، هذا يدل على أن المفضول يجوز أن يصلي خلف يجوز أن يصلي إماما ويأتم به الفاضل. قال وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك، فيه أن الرئيس يعني أي إنسان له رئاسة أو له يعني ولاية أو سلطان أو كذا، إذا أمر بأمر وخولف هذا الأمر ولم ينفذ فينبغي أن يسأل عن السبب أولا قبل أن يعاقب على عدم تنفيذ هذا الأمر، لأنه ربما يكون هناك سبب وجيه لعدم تنفيذه. هذه الفائدة تستفاد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، قال له إيه ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يثبت مكانه، فأبو بكر لم يثبت مكانه، وهنا إيه أبو بكر عصى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، لكن يعني للعذر الذي ذكرناه قبل قليل، يعني لأنه فهم هذا الأمر على سبيل التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وكانت مخالفة الأمر يعني تأدبا بغرض التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر عن سبب مخالفة أمره، فيقول هنا هذا يفيد أن أي رئيس يعني أرسل له سلطان إذا أمر بأمر والمأمور لم يمتثل لهذا الأمر ولم ينفذه فينبغي قبل أن يعاقبه أن يستفسر منه عن سبب عدم تنفيذ هذا الأمر، ثم بعد ذلك ينظر في هذا السبب إذا كان السبب وجيها قبل العذر، وإذا كان السبب يعني غير وجيه أو يعني لا ينبغي أن يعذر به فهنا هو وشأنه بقى يعني له أن يعاقب أو يؤدب أو يؤدب. كذلك أيضا من فوائده إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أبا بكر بالكنية، أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن عثمان، فأبو بكر رضي الله عنه اسمه عبد الله بن عثمان وكنيته أبو بكر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرمه لأنه رجل يعني ذو منزلة في الصحابة وذو يعني وجاهة في المسلمين وكذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إكراما له يناديه بالكنية يعني لا يناديه باسمه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرت. كذلك أيضا فيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه، جواز الحركة اليسيرة في الصلاة يعني أو العمل القليل في الصلاة، لأن أبا بكر تحرك يعني من مقام الإمام وتأخر إلى مقام المأموم، وأن من احتاج إلى مثل ذلك أن يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها، من احتاج إلى الرجوع يعني إلى الخلف، من احتاج إلى الرجوع إلى الخلف في صلاته ففي هذه الحالة ينبغي أن يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة، يعني ما يجيش مثلا سنة يحتاج يرجع للصف يجيش يعني يستدير ويمشي بحيث يعطي القبلة ظهره، لا، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما احتاج أن ينتقل من مكانه في الصف الأول من مكانه في الإمامة إلى الصف الأول رجع القهقرى يعني جعل وجهه لا يزال إلى القبلة وتأخر وهو مستقبل القبلة. فهذه يعني أهم الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. تفضل. نعم. 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 أخونا يقول يعني لو حصل يعني أن الإمام الأصلي الراتب جاء بعد أن شرع الناس في الصلاة وأصر الإمام الراتب أن يأخذ يعني بالقول المرجوح يعني أنه هو الأمر مش خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصر أنه يصلي بالناس إماما ويتأخر الإمام الذي نابع عنه، طيب لو أن الناس كانوا في الركعة الثانية أو الثالثة، طيب والإمام الآن جاء اللي هو الإمام الراتب هذا جاء من الركعة بالنسبة له الأولى، طيب لو فرضنا مثلا كانت صلاة مثلا كانت صلاة الرباعية يعني مثل الظهر أو العصر أو العشاء، وكانت هي الركعة الثالثة بالنسبة للمأمومين، وكانت هي الأولى بالنسبة للإمام الذي جاء متأخرا، فالآن سيصلي بهم ركعتين، بعد ما يصلي بهم ركعتين يبقى هو صلى ركعتين والناس صلوا أربع ركعات، طيب ماذا يصنعون؟ الحل في هذه الحالة لو حصل مثل هذا الموقف فعلى المأمومين أن يظلوا جالسين بعد أن تكتمل صلاتهم، يعني بعد ما يصلوا بعد ما تكتمل صلاة المأمومين أربع ركعات يظلون جالسين وينتظرون الإمام حتى يجيب هو الركعتين الباقيتين له وحده، بحيث يسلمون ولا يسلمون إلا بعد أن يسلم الإمام، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى قوله قال صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فالإمام يعني يؤتم به، فإذا سلم فسلم، إذا سلم الإمام فسلم، فتسليم المأموم لا يكون إلا بعد تسليم الإمام، لكن لا يتابعه في الزيادة، يعني المأموم مش هيصلي ست ركعات ولكن سيصلي أربع ركعات فقط ثم يجلس ينتظر الإمام، بعد ما الإمام يأتي بمفاته ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام يسلم المأموم بعده. لكن طبعا هذا لا شك يعني فيه تشويش كبير على الناس، وليس كل الناس يعني يفقهون هذا، يعني الناس ما هم كلهم يعني عندهم الفقه والعلم وكذا ما يجعلهم يفهمون هذا التصرف ويحسنون يعني التصرف في مثل هذا الموقف، إذا حصل يعني مثل هذا فهذا يعني في فتنة للناس في الحقيقة، يعني تشويش عليهم ويجعل بعض الناس يعني ربما يسب وربما يتبرع، الناس لا تخرج من الصلاة والناس لا يعني يجوز للإنسان يعني أن يتسبب في هذا في هذه الفتنة يعني وهذا الخلل يعني في صلاة الناس وكذا، يعني إلا إذا كان يعني الذين وراءه يعني طلبة علم وكذا كلهم يفهمون هذا الحكم وكذا، لكن يعني ينبغي في هذه الحالة أن الإمام إذا جاء متأخرا أن يقف مع المأمومين ويصلي مأموما معهم، لا يحدث يعني بلبلة وشوشرة في الصلاة. نعم. واستخلف الإمام في العادة الإمام إذا حصل له عذر واستخلف فالإمام يستخلف من الذين خلفه مباشرة في الصف الأول، والعادة أن هؤلاء يكونون يعني قد حضروا الصلاة من أولها، فيعني هذا يعني مستبعد يعني مسألة أن الإمام يستخلف شخصا مسبوقا لسه بقي له ركعات أو كذا، يعني على أساس أن في العادة أن الإمام إذا حصل له عذر فينبغي أن يستخلف شخصا من الذين خلفه مباشرة وراءه في الصف الأول ممن حضروا معه الصلاة من أولها بحيث يفهمون الصلاة، لكن يعني لو فرض أنه حصل مثلا أنه قدر أنه راح استخلف واحد وكان الذي استخلفه الإمام مسبوقا، يعني مثلا ابتدى الصلاة وكان خلفه شخصان فقط مثلا يصليان خلفه وبعد ذلك الصف اكتمل بقى في الركعة الثانية والثالثة وراح كده، فالإمام لما حصل له عذر وكذا واستخلف شخصا حصل أن المستخلف هذا كان مثلا هو في الركعة الأولى والناس كانوا في الركعة الثانية مثلا، فحيحصل نفس هذا الموقف، ففي هذه الحالة المأمومون ينتظرونه بعد أن يكمل المأمومون صلاته لا يقومون مع الإمام الثاني هذا للركعة الزائدة، وإنما ينتظرون جالسين يجلسون جلسة التشهد ويظلون جالسين حتى يأتي بالركعة يعني التي فاتته ثم يسلمون بعد تسليم، هذا لو حصل هذا الموقف. هنا يسأل يعني هل من الضروري يعني أن الخطيب في صلاة الجمعة هو الذي يؤم الناس؟ فالجواب أن هذه أيضا مسألة يعني خلاف بين الفقهاء، والأكثر يعني على أنه لا بأس يعني أن يؤم غير الخطيب، لكنه خلاف الأفضل وخلاف السنة، وهناك بعض الفقهاء منعوا من ذلك، قالوا لا يجوز أن يؤم الناس غير الخطيب على أساس أن هذا ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، يعني العبادة يعني توقيفية. فهناك يعني رأي أن ذلك لا يجوز ورأي أن ذلك يكره يعني وهو خلاف السنة. فينبغي أن هذا الأمر لا يتخذ عادة للأسف يعني, خاصة هنا في أمريكا يعني هذه الظاهرة يعني أحيانا بعض الناس يعملون مجاملة وكذا يعني يكون مثلا شخصين يعني يجاملوا بعض وكذا, فواحد يخطب والثاني يصلي وكذا, فهذه الطريقة غير يعني مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي الذي خطبه يصلي من اليسار يعني مثلا, لكن لو حصل يعني مرة أو مرات قليلة أو كذا يعني لا بأس, لكن يكون خلاف الأفضل وخلاف الأولى, لكن لا يتخذ عادة يعني لا يتخذ عادة يعني في المسجد يعني دائما في الجمعة واحد يصلي واحد يخطب. نعم في صلاة عادية مش الجمعة يعني. نعم أخونا يسأل يعني هل يجوز الإمام الراتب أن يقدم واحدا من يعني من الحضور يعني يصلي إماما بالناس في حضورها وفي وجودها؟ لا بأس يعني لا بأس إذا كان مثلا الإمام الراتب ربما يكون واحد مثلا من الموجودين, ربما يكون أقرأ من الإمام مثلا, أو ربما يكون الإمام مثلا قد بح صوته أو يكون مثلا مرهقا او شيء او كذا يعني, فيقدم شخصا من المصلين ليصلي اماما في وجوده يعني ويصلي هو ماموما, لا باس بهذا لا باس. نعم هنا يسال هل التصفيق للرجال مكروه في الصلاه فقط او في كل الاحوال؟ الجواب يعني التصفيق مكروه يعني مطلقا سواء في الصلاه او خارج الصلاه, ومن المكروهات على اساس انه يعني في الأصل أنه من صلاة المشركين ومن هدي المشركين, الصفير والتصوير فهما من المكروهات يعني إلا للحاجة يعني إذا احتاج إلى ذلك يعني, لكن هو يسمح به للنساء عند الحاجة, وأما الرجال يعني فيكره لهم التصفيق لقوله سبحانه عن صلاة المشركين, قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاتهم يعني ما كانت إيه صلاة المشركين عند البيت إلا مكاء وتصدية, المكاء هو الصفير والتصدية التصفيق, كان صلاة المشركين على هذا الله يطوفون بالكعبة يصفرون أثناء الطواف, وكانت هذه الصلاة للمشركين على هذا الله, فلذلك يعني يكره يعني التشبه بهم في هذا في هذا. تفضل. لجمال صوته يعني؟ نعم أخونا يقول يعني هل يجوز أن تقديم شخص للإمامة من أجل جمال صوته؟ الجواب نعم, بس بشرط يعني يكون عنده القدر الأدنى يعني من إتقان يعني القراءة وكذا, حفظ يعني بعض سور القرآن وقراءته يعني تكون صحيحة, ويقدم يعني لجمال الصوت حتى لو كان هناك يعني من هو أكثر منه حفظا أو إتقانا للقرآن, لا بأس يعني جمال الصوت من ضمن الأسباب يعني التي تشجع يعني المصلين على الخشوع في الصلاة أو كذا, لكن كما ذكرنا يعني لا يكون جمال الصوت هو المعيار الوحيد مع الإخلال بأحكام التجويد وصحة القراءة. أحيانا بعض الناس مثلا يكون صوته يعني, طبعا برضو سألت الجمال هذا الشيء برضو نسبي يعني شوي, بس احنا مثلا يكون بعض الناس معجبين بصوت شخص مثلا كذا يعني يرون ان صوته جميل ويكون قراءته يعني مكسره يعني ويخل بالتشكيل ويخل باحكام التجويد وكذا, فمثل هذا لا ينبغي ان يقدم يعني اذا كان يعني صوته حسن ولكن ايه قراءته غير صحيحه فلا ينبغي ان يقدم, لكن اذا اجتمع مع حسن الصوت يعني حتى الادنى يعني الذي تصح به الصلاه وكذا يعني يقرا القران يعني صحيح من جهة يعني التشكيل ومن جهة التجريب يعني يحفظ حتى ولو صورا قليلة لا بأس هذا يعني المقدم فيه. تفضل. نعم نعم بالنسبة للحالات التي يباح فيها الكذب, هذا جاء في حديث صحيح يعني في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها, قالت يعني لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. قالت لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. هذه الحالات الثلاثة: الإصلاح بين الناس، هذه رقم واحد. الحالة الثانية في الحرب، إن الحرب إن خدعة الكذب على الأعداء، يعني المحاربين وكذا، يجوز أن يخدعهم ويكذب عليهم يعني في حالة الحرب، يعني بغرض خديعة الأعداء. إذا سألك الأعداء مثلا عن قوة المسلمين، وعن ويسألك مثلا شخص ظالم عن شخص مثلا يريد أن يقتله أو يفتك به بظلم، يعني أو يؤذيه بظلم أو كذا، فهنا يشرع الكذب يعني من أجل الكذب على الأعداء يعني. والحالة الثالثة اللي هي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، هذا يعني يسمح به، وأيضا بالقدر الذي يكون فيه يعني الإصلاح بينهما وتلافي المشاكل الزوجية يسمح فيه بالكذب يعني بين الزوجين. هذا شرحنا يعني في يعني أيضا بين الزوجين لا ينبغي أن يكون الأصل الحديث كله مبني على الكذب وكذا، ولكن يعني يكون هذا يعني برضو للحاجة، يعني بقصد الإصلاح يعني بينهم وتلافي المشاكل الزوجية، مثل أن يمدحها مثلا، يكون مثلا كارها لها وتسأله مثلا أو كذا، يعني يقول لها يعني أنت مثلا أحب الناس إلي وأجمل النساء مثلا، مسموح به يعني من أجل يعني الإصلاح. وكذلك هي أيضا جزء تقول له مثل هذا مثلا وغرض يعني الإصلاح، أو يخفي عنها مثلا بعض الأمور التي لو علمتها مثلا تأخذها الغيرة أو تأخذها كذا وتحصل يعني، ويكون شيء من المباحات يعني مثلا، ولكن ربما تأخذها الغيرة أو تأخذها كذا، أو مثلا يحب أن يخفي مثلا بعض، ربما يكون مثلا إنسان له زوجة مثلا مسرفة أو مبذرة أو كذا، وإذا أعلمها يعني بما معه يعني المال أو كذا، ربما يعني بددته أو أسرفته أو كذا، فمثلا يخفي عنها شيئا أو شيء من هذا القبيل. وكذلك المرأة يعني أيضا إذا وجدت يعني مصلحة في إخفاء بعض الأشياء عن زوجها يعني بغرض يعني الإصلاح وكذا، منع عن حصول يعني مشكلة وعشان ما يتعصبش ويحصل يعني ربما يتنرفز ولا يطلق ولا يحصل يعني قطيعة بينهم أو كذا، فيمكن أنها يعني الكذب يعني بين الزوجين بقصد يعني استدامة العشرة بينهم يعني بالمعروف وكذا. إخواننا على الإنترنت إذا عندكم شيء من الأسئلة يعني سؤال أو سؤالين بس عشان تأخرنا. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تسأل تقول يعني عليها صيام أيام من رمضان السابق، صامت بعضها وبقي عليها بعضها. الجواب يعني يجب عليها أن تبادر يعني بقضاء هذه الأيام قبل مجيء رمضان المقبل، يعني لا يزال نحن الآن يعني في منتصف رجب كما تعلمون، يعني اليوم يمكن 15 رجب أو كذا، بقي شهر ونصف يعني على رمضان، نسأل الله تعالى أن يعيده علينا بالخير يعني والبركة. فتحاول يعني أن تجتهد خلال هذا الشهر والنصف القادمين، تجتهد يعني خلالهما أن تصوم معنا. بالنسبة للدعاء عند فقدان شيء يعني الدعاء لرد الضال، فالذي يعني أعلمه أنه لا يصح فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه آثار يعني عن بعض الصحابة والتابعين وكذا، أنهم كانوا إذا فقدوا شيئا يقول يعني اللهم رب هذه الضالة رد علي ضالتي، ليس باللفظ الذي يعني ذكرتموه ولكن مختصرا يعني هكذا: اللهم رب هذه الضالة رد علي ضالتي. وبعضهم يرويها يعني: اللهم يا جامع الناس اليوم المنشور اجمع علي ضالتي، أو كذا، أو يدعو بأي دعاء يعني يتيسر. يعني يمكن أن يدعو بهذا الدعاء على أساس أنه مأثور يعني عن بعض السلف، أو يدعو بما يتيسر يعني أي دعاء يسأل فيه الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه الشيء الذي يريد. نعم. سؤال عن استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء وفي نهاية الدعاء. الجواب: نعم، هذا من السنن ومن مستحبات الدعاء، وبإذن الله تعالى في درس الفقه القادم إن شاء الله يوم الاثنين سيكون موضوع الدرس عن آداب الدعاء، هيكون من ضمنها إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة يعني وما ورد فيها، اللي هي مسألة افتتاح الدعاء واختتام الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني على باختصار أن هذه السنة يعني ليست إيه لازمة يعني في كل وقت، وإنما يعني لا بأس أن يأتي بها في بعض الأحيان، ويمكن يعني أن يدعو بدونها، لأنه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في أحيان كثيرة بدون أن يفتتح الدعاء أو يختتمه بالصلاة، مثل ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل مثلا. ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء وفي آخره، وإنما يعني دعا هذا الدعاء بدون يعني أن يسبقه أو يختمه بشيء. فأيضا يعني إذا الإنسان دعا بدون يعني أن يفتتح بالحمد والصلاة ويختتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك جائز لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة. وإذا افتتح بالصلاة فهذا يعني من أسباب استجابة الدعاء ومن المستحبات. نعم. ما معنى وأيم الله؟ معناها وأيمون الله، يعني هذه مختصرة هي أصلها إيه؟ وأيمون الله أو وأيمون الله، أقصد يعني وأيمون الله. أيم جمع يمين، أيم جمع يمين، يعني فكأنه يقول وأيمون الله، يعني يقسم بأيمان الله أو كذا يعني. فهي اختصار يعني هي نوع من القسم، يعني في نهايتها هي قسم بالله سبحانه وتعالى، والمعنى يعني أنه يعني أنها أيمان يقسمها بالله. المقصود من العبارة وأيم الله يعني المقصود أنها أيمان يقسمها بالله سبحانه وتعالى، يعني الأيمان المنسوبة إلى الله يعني أنه يقسم بها، بمعنى أنه يقسم بالله سبحانه وتعالى، أو يقسم أيمانا كلها بالله سبحانه وتعالى. وهنا يعني يعني يجوز أن تكون همزتها وصلا، يعني يقول ويم الله، يعني يمكن هنا أن تكون الهمزة وصلا فيقول ويم الله ويحذف الهمزة، وتكون هي اختصار أصلها وأيمون الله، بعدين اختصرت وصارت ويم الله.
وجزاك الله.
أسماء يعني بعض كتب الأذكار المحققة يعني الصحيحة، هناك يعني العديد منها، يعني منها كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، كتاب صحيح الكلم الطيب، صحيح الكلم الطيب للشيخ الألباني رحمه الله، هذا أيضا اشترط الاقتصار على الأذكار الصحيحة فقط، ولم يذكر إلا الأذكار الصحيحة في الصباح والمساء وعند النوم ودخول الخلاء وكذا. وكذلك أيضا كتاب النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة لشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، وهذا الكتاب من أفضل يعني كتب الأذكار المحققة يعني الصحيحة، وفيه أذكار كثيرة زيادة على المذكورة في كتاب الشيخ الألباني، يعني يتضمن كل الأذكار الموجودة في كتاب الشيخ الألباني ويزيد عليها أذكار أخرى صحيحة ثابتة. كتاب النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة، ف فهذا أيضا من الكتب النافعة المفيدة. هناك كتب أخرى كثيرة. الكتاب اللي هو المشهور الصغير هذا الواحد اسمه المسلم هذا برضو طيب. كتاب الأذكار الإمام النووي رحمه الله فيه أذكار ضعيفة يعني ليس لم يشترط يعني الصحة يعني فيه أذكار صحيحة. نعم الشوكاني أيضا عنده كتاب تحفة الذاكرين لكن أيضا توجد فيه بعض الأذكار. معذرة أننا تأخرنا اليوم فنتوقف هنا وإذا في أسئلة إن شاء الله نجتهد يعني تكون في الدرس القادم بإذن الله. وجزاكم الله خير. طيب إن شاء الله نختم بالسؤال هذا تفضل. هذا السؤال. أخونا يسأل يعني يقول يعني معلوم أنه نهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر كان يسأل هل يجوز أن يدعو في السجود يسجد سجدة كذا يدعو فيها ولا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لا يصلي إلا ذوات الأسباب يعني اللي هي تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر يصلي تحية المسجد أو قضاء السنة الراتبة إذا كان فاتته سنة الفجر القبلية وحب أن يقضيها بعد صلاة الفجر له ذلك ونحو هذا يعني. لكن بدون سبب كده يعني يتنفل بصلاة ركعتين بدون سبب فهذا منهي عنه بعد الفجر وبعد العصر. لكن يمكن في هذا الوقت أن يدعو يعني هذا وقت أذكار يعني أذكار الصباح وأذكار المساء بعد الفجر وبعد العصر هذا وقت ذكر ودعاء يعني فلا يصلي ولكن إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة في هذا الوقت فيدعو ويقرأ القرآن ويذكر الله. نعم. أنه يسجد السجدة يدعو فيها لا مش سهل ما جابش ست السهل نعم في السجود إذا كان السؤال عن السجود في الصلاة داخل الصلاة فطبعا السجود يستحب أن يكثر فيه من الدعاء بما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم يعني جدير أو حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم في السجود أثناء السجود في صلاة في الصلوات الخمس كلها وفي أي صلاة نافلة فالسجود دائما يعني من المواطن التي يستحب فيها الدعاء ومن مواطن استجابة الدعاء إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.